أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن الأوصاف المذكورة في الآيات الكريمة توصف القرآن بأنه هدى للناس وأنه نور وتبيان وبيان ولسان عربي مبين وغير ذلك. فهذه الأوصاف لا تمنع عن وجود آيات متشابهة مفهوما، لا تمنع عن ذلك وجود آيات متشابهة مفهوما. أما أن القرآن هدى سواء كان القرآن ملحوظا بنحو العموم المجموعي بالنسبة إلى الآيات أو بنحو العموم الاستغرافي، فإن القرآن عنوان معرف للآيات كالتنزيل والفرقان والكتاب وما شاكل ذلك، فإنه عنوان معرف ومشير إلى الآيات الكريمة، مشير إليها، وهدى صفة للآية بل لحاظ مدلولها وصفة معنوية وروحية، وليس هدى مدلولا للآية المباركة ومعنى الآية، بل هو صفة للآية، صفة روحية ومعنوية، باعتبار أن الآية تجهز الإنسان بعريضة الدين والثبات عليه والاستقامة والاعتدال، التي تؤثر هذه الصفات النفسانية الحميدة في سلوكيات الإنسان في الخارج ومنعه عن الانحرافات في الخارج. وأما النور فهو أيضا صفة للآية الكريمة بلحاظ مضمونه ومدلوله، وهو أيضا صفة روحانية ومعنوية، وليس النور مضمونا للآية الكريمة ومدلولا للآية، بل هو صفة بلحاظ أن الآية بما لها من المضمون روحانية ومعنوية، فإن الآية تجهز الإنسان وتزود الإنسان بنور الإيمان وبالملكات الفاضلة والأخلاق السامية. بهذا اللحاظ الآيات الكريمة نور، ولا مانع من أن تكون جميع الآيات نورا وهدى حتى الآيات المتشابهة، فإنها متشابهة عندنا ولدينا وليست من المتشابه عند الراسخين في العلم. فإذا هدى صفة للقرآن بما هو مشير إلى الآيات وعنوان للآيات ومعرف سواء كان بنحو العموم المجموعي أم كان بنحو العموم الاستغراقي، وعلى كلا التقديرين فهو لا يمنع عن وجود آية متشابهة مجملة مفهوما، لا يمنع عن ذلك. وأما التبيان والبيان فهما أيضا صفتان للآيات المباركة، بلحاظ مدلول بلحاظ مدلوليهما. تبيان صفة للآية بلحاظ مدلولها، وكذلك البيان إما يكون حجة كما في الآيات أحكام الإلزامية، أو تكون عبرا وإرشادا ودرسا لنا. بهذا اللحاظ بيان وتبيان. أما كون القرآن لسانا عربيا فهو صفة لللفظ، صفة لللفظ بلحاظ معاني بلحاظ معناه، صفة لللفظ بلحاظ المعنى. فالنتيجة أن شيء من هذه الأوصاف لا يمنع عن وجود آية متشابهة ومجملة مفهوما، لا يمنع عن ذلك. هذا هو الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أن الوارد في هذه الآية المباركة قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن اتباع الآية يتطلب كون مدلولها معينا حتى يصدق عليه الاتباع، فإن الاتباع نسبة متقومة ذاتا وحقيقة بشخص طرفيها، وشخص طرفيها لابد أن يكون متعينا التابع والمتبوع، لابد أن يكون متعينا لأن نسبتهما إليها كنسبة الجنس والفصل إلى النوع. الجنس لا يمكن أن يكون مرددا بين شيئين، والفصل لا يمكن أن يكون مرددا بين شيئين. الفصل متعين وكذلك الجنس. فإذن اتباع الآية يتطلب كون مدلولها متعينا، وأما إذا لم يكن مدلولها متعينا فيكون مرددا بين معنيين كالألفاظ المشتركة، فلا معنى لاتباع هذه الآية. فالاتباع بالنسبة إلى هذه الآية بالنسبة إلى مفهومها غير متصور وغير متحقق، فإذا لا محال يكون الاتباع بلحاظ مصداقها. ومن هنا يكون المراد من المتشابه في الآية الكريمة هو المتشابه المصداقية، لا المتشابه مفهومی، فإن كلمة اتباع قرینة على ذلك، قرینة على أن المراد من الاتباع مراد من المتشابه المتشابه المصداقية. لا المتشابه المفهومي، فإن المتشابه المفهومي غير قابل للاتباع ولا يتصور اتباعه، فإن الاتباع يتطلب كاتباع الآية يتطلب كون مدلولها متعينا حتى يتبعه. فإذا كلمة اتباع قرينة على أن المراد من المتشابه في الآية الكريمة هو المتشابه المصداقية لا المفهومي. والجواب عن ذلك أن كلمة اتباع وإن كانت تتطلب ذلك، كلمة اتباع اتباع الآية تتطلب كون المتبوع معينا ومعلوما، ولكن هذه الكلمة لا تتطلب أن يكون مدلول الآية متعينا، لا يتطلب ذلك، فإن اتباع الآية لا يتطلب كون مدلولها متعينا، وإنما يتطلب كون ما يتبع به متعينا. وعلى هذا فيعقل اتباع المتشابه المفهومي، فإنه إذا اتبع المتشابه في أحد مفهوميه بدون قرينة فهو اتباع المتشابه المفهومي، فإن أحد معنييه مفهوم له وموضوع لكلا المفهومين، كلفظ القرء موضوع لكلا المفهومين، مفهوم الحيض ومفهوم الطهر، وكذلك لفظ العين. فاتباع هذا اللفظ في أحد معنييه بدون قرينة اتباع اتباع المتشابه المتشابه في مفهومه لا في مصداقه، اتباع المتشابه المفهومية لا اتباع المتشابه المصداقي. فما ذكره قدس الله نفسه من أن اتباع الآية يتطلب كون مدلولها متعينا ومعلوما لا يمكن المساعدة عليه، فإن اتباع الآية إنما يتطلب كون المتبع به معينا متبع بمعينا، سواء كان المتبع بمدلولا معينا للآية أو أحد مدلولي الآية، لا فرق من هذه الناحية. فإذا لا مانع من اتباع المتشابه في أحد معنييه فإنه اتباع المتشابه المفهومية. فما ذكره قدس الله نفسه من أن الكلمة اتباع قرينة على أن المراد من المتشابه المتشابه المصداقية المفهومي ليس الأمر كذلك فإن هذه الكلمة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك الوجه الثالث أن الوارد في هذه الآية المباركة قوله تعالى وابتغاء تأويله فإن هذه الكلمة كلمة التأويل قرينة على أن المراد من المتشابه المصداقية لا الأعم منه ومن المفهوم وذلك لأن حمل اللفظ الظاهر في معنى اللفظ إذا كان ظاهرا في المعنى حمله على خلاف ظاهره بدون قرينة وبدون مبرر فهذا تأويل يصدق عليه التأويل وأما حمل اللفظ المجمل المردد بين معنيين متساويين فحمله على أحدهما لا يصدق عليه التأويل فالتأويل إنما يصدق فيما إذا كان اللفظ ظاهرا في معناه الموزون له ظاهرا فيه ومعناه الموزون لمتعينا ومعلوما فحمله على خلاف ظاهره بدون قرينة ومبرر فهذا تأويل فإذا التأويل في الآية المباركة قرينة على أن المراد من المتشابه المصداقية وليس المراد من المتشابه أعم من المفهوم والمصداقية ليس المراد ذلك لأن المتشابه والمجمل الذي هو مردد بين معنيين متساويين وحمله على أحدهما لا يصدق على هذا الحمل عنوان التأويل فعنوان التأويل إنما يصدق على لفظ ظاهر في معناه وحمله على خلاف ظاهره بدون قرينة يصدق عليه عنوان التأويل فإذا عنوان التأويل في الآية قرينة على أن المراد من المتشابه المصداقية لا الأعم منه ومن المتشابه المفهوم وأيضا أن ما ورد في الآيات من الألفاظ كلفظ الصراط ولفظ اليد ولفظ الكرسي ولفظ العرش وما شاكل ذلك فإن معاني هذه الألفاظ ظاهرة ولا إجمال في معانيها ولا اشتباه في معانيها معاني هذه الألفاظ ومدلولاتها متعينة ولا إجمال فيها ولا اشتباه فيها وإنما الإجمال والاشتباه في مصادقها فإن لها مصادق في عالم الخارج وهو عالم المادة وعالم الشهود، ولها مصادق معنوية في عالم الغيب، ومصادقها في هذا العالم لا تنسجم مع مصادقها في عالم الغيب، ولا طريق لنا إلى عالم الغيب، فإن الغيب لا يعلم به إلا الله، ومن ارتضى من رسول لا يعلم الغيب، كما في الآية المباركة لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول. فإذا لا طريق لنا إلى عالم الغيب ولا طريق لنا إلى مصادقها، وأما مصادقها في عالم الخارج وهو عالم الشهود والمادة فهي معلومة. والكفار والمعاندون للدين الإسلامي يأخذون هذه المصادق من جهة إلقاء الفتنة بين المسلمين والتفرقة بينهم وإيجاد البلوى وتزلزل إيمانهم برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه الألفاظ لا إجمال ولا اشتباه في مفاهيمها ومعانيها، وإنما الإجمال والاشتباه في مصادقها، فإن مصادقها في عالم الخارج وعالم الشهود والحضور لا تنسجم مع مصادقها في عالم الغيب. والجواب عن ذلك نتكلم فيه.